من العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرا تلتزم الإفراد والتذكير. إذا كان المصدر هو النعت، إذا وقع المصدر نعتان تجب فيه حالتان: أولا أن يكون مفرد، أن يكون لفظ المصدر مفرد، وأن يكون لفظه مذكر. فإذا إذا وقع المصدر نعتان لشيئين فيجب أن يكون المصدر ملتزما بحالتي الإفراد والتذكير، ولا يجوز أن يطابق موصوفه إذا لم يكون موصوفه متحليا بهاتين الصفتين. إذا لم يكن الموصوف مفرد ومذكر لا يجوز مطابقة المصدر لمنعوته. يقول ابن مالك: ونعت بمصدر كثيرا. المصدر يكون نعتان، هذا أمر كثير الحصول في كلام العرب، فالتزموا الإفراد والتذكير. يكثر استعمال المصدر نعتان نحو: مررت برجل عدل وبرجلين عادل وبرجال عادل وبامرأة عادل وبامرأتين عادل وبنساء عادل. لاحظ كلمة عادل، وقع نعتا للمفرد للمذكر للمؤنث للمثنى للجامع، مع هذا كله لم يتغير لفظه بأن كان لفظ المصدر مفرد ومذكر. لماذا؟ لأن المصدر لا يثنى، المصدر لا يجمع، المصدر لا يؤنث. إذن بما أن المصدر لا يمكن أن يثنى ويجمع ويؤنث، فلا يمكن حتى لو وقع نعتا لمؤنث أو وقع نعتا لمثنى أو وقع نعتا لجامع لا يمكن أن يطابق. ويلزم المصدر حينئذ، أي حينئذ وقع نعتان، الإفرادة أن يكون لفظه مفرد ليس بمثنى ولا بجامع، وأن يكون لفظه مذكر ولا يكون لفظه مؤنث. والنعت بالمصدر على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن المصدر يدل على المعنى فقط، بينما النعت قلنا يجب أن يدل على معنى وصاحب المعنى. عندما أقول سلمت على رجل مؤمنين، فكلمة مؤمن تدل على معنى وهو الإيمان، وتدل على صاحب المعنى، أي فيها ضمير، هذا الضمير هو صاحب الإيمان أو راجع إلى صاحب الإيمان. أما المصدر عندما أقول سلمت على رجل عادل، فالعادل يدل على العدالة فقط، يدل على العادل، يدل على معنى ولا يدل على صاحب المعنى. ونحن اشترطنا أن يكون النعت دالا على معنى وصاحب المعنى، أن يكون النعت وصفا، والوصف بطبيعته أنه يدل على معنى وصاحب المعنى. فإذا النعت بالمصدر خلاف الأصل، لأن المصدر يدل على المعنى على الحدث فقط لا على صاحبه. ولكن ماذا نفعل؟ يقول: إذا جاء المصدر نعتان فينبغي علينا أن نؤول، أن نؤول المصدر بمعنى أن نحمله وأن نقصد به خلاف ظاهره. سلمت على رجل عادل، نؤوله بأحد تأويلين: إما أن نقول سلمت على رجلين عادلين، عادل بمعنى عادل، فأطلقنا المصدر وقصدنا اسم الفاعل، سلمت على رجل عدل، أي سلمت على رجل عادل. فأطلقنا لفظ المصدر وهو عادل، وقصدنا منه عادل اسم الفاعل. أو أننا نؤول بحادث مضاف، فنقول سلمت على رجل عدل، أصل الكلام سلمت على رجل ذي عدل، فالمضاف حذف وهو ذي بمعنى صاحب، وأبقينا المضاف إليه يقوم مقاما. يقول والمصدر مؤول إما على واضع عادل، مكان عادل، موضع عادل، يعني وضع المصدر موضع اسم الفاعل، أو على حذف المضاف، أو أن هناك مضافا قد أضيف إلى المصدر فحذف هذا المضاف وبقي المصدر يحل محله. والأصل مررت برجل ذي عدل، ثم حذف ذي بمعنى صاحب، حذف وصاحب مشتق صحيح، وكذلك تدل على معنى وصاحب المعنى، وأقيم عادل مقامه وأقيم عادل مقامه. وإما على وضع عادل موضع وضع عادل موضع عادل، وإما على حادث، وإما على المبالغة. المبالغة يعني أننا لا نؤول، أي لا نعتبر أن لفظة عادل قصد بها عادل، ولا أن عادل قصد بها ذو عادل، وإنما عادل قصد بها نفس المعنى. سلمت على رجل عادل، عادل مقصود بها العادل، لا مقصود بها شيء آخر. ولكن كيف يستقيم المعنى سلمت على رجل عدلين، تصف الرجل بأنه عادل بأنه عدالة، الرجل كيف يصف بأنه عدالة، يعني كيف تصف الرجل بأنه عادل بأنه معنى؟ العدل معنى من المعاني. يقول نعم يجوز ذلك، ولكن على سبيل المبالغة. كيف على سبيل المبالغة؟ على سبيل المبالغة بأنني وصفت الرجل بأنه عادل وكثير العادل وكل أموره عادل، إلى أن بالغت في وصفه بالعادل فجعلته عدلا، فجعلت زيد أو جعلت الرجل عادل، هو بنفسه عادل، هذا مبالغة في وصف الرجل بالعادل، إلى أن جعلته عدلا قائما برأسه. وإما على المبالغة بجعل العين وهو رجل نفس المعنى، يعني بجعل رجل العادي مجازا، إما على سبيل المجاز أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإما على سبيل الإدعاء، أي أنك تدعي بأن هذا من كثرة عدله أصبح عدلان. تعليقتي أسفل الصفحة، حاصل ما ذكره الشارح كغيره من النحات أن الوصف بالمصدر خلاف الأصلي والأصل هو الوصف بالمشتق، وأن الوصف بالمصدر مؤول بأحد ثلاث تأويلات، أولها أن المصدر الدال على الحدث وهو عادل أطلق وأريد منه المشتق الذي هو عادل الذي هو الدال على الذات وصاحبه، وهذا مجاز من باب إطلاق المعنى وإرادة محله، من باب إطلاق العادل وإرادة ما يحل فيه العادل وهو العادل محله، أي موضوعه ما يحل فيه العادل، أو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، من باب إطلاق العادل، وإذا وجد العادل لازمه أن يوجد عادل. وثانيها أنه على تقدير مضاف، على تقدير مضاف، وهو على هذا مجاز بالحذف، يعني حذف ذو بمعنى صاحب. والثالث أنه على المبالغة ولا مجاز في هذا، هذا لا يوجد فيه مجاز على كل حال. ونعت غير واحد إذا اختلاف فعاطفا فرقه لا إذا اختلاف. يقول إذا جاءنا نعتان، أولا هل يجوز أن يأتي، هل يجوز أن يأتي للمنعوت الواحد نعتان أو أكثر؟ يقول نعم، كما أنه جاز أن يأتي للمبتدأ الواحد أكثر من خبر وأخبر باثنين أو بأكثر كما تصدق الجزء الأول. يقول هنا ونعت غير واحدين إذا اختلاف فعاطفا فرقه، لا إذا اختلاف. يقول إذا جاءنا نعتان ولكن لا لمنعوت واحد، إذا جاءنا نعتان لأكثر من منعوت غير واحد يعني أكثر من واحد، ونعت غير واحد يعني ونعت المنعوت إذا كان أكثر من واحد، واضح؟ يعني إذا جئنا بنعت سواء كان بنعت أو بنعتين ونعتنا بهما أكثر من واحد، نعتنا بهما شخصين، فماذا أفعل؟ هل أضم النعتين أحدهما إلى الآخر وأعبر عنهما بلفظ مثنى أو لا يجوز؟ يعني سلمت على الولدين الكريم الكريم، يجوز هذا إذا كان النعتان من معنى واحد؟ يقول إذا كان النعتان من معنى واحد يجب أن تعبر عنهما بلفظ مثنى، سلمت على الولدين الكريمين، تقول الكريمين. نعم إذا كان النعتان من معنى مختلف، يعني أحدهما أنك تصف الولد أحد الولدين بأنه كريم والثاني بأنه مثلا بخيل، وهنا النعتان اختلف معناهما، لا يمكن أن أضعهما في ماذا؟ في لفظ واحد وأتي بعده في علامة التثنيه، فهنا يجب التفريق بين ماذا؟ بين النعتين. فأقول سلمت على الولدين الكريم والبخيل، صحيح؟ فهنا يجب التفريق. ونعت غير واحد، ونعت أكثر من واحد إذا كان المنعوت متعدد، إذا اختلف ماذا؟ إذا اختلف النعت فعاطفا فرقه، يعني فرق النعت الأول عن النعت الثاني بواسطة العاطف، فعاطفا فرقه أي فرق النعت الأول عن النعت الثاني بحرف عاطف، هذا كونك عاطفا. لا إذا اختلف واتفق النعت الأول مع النعت الثاني، إذا اتفق النعتان في معنى واحد فيجب أن تعبر عنهما بلفظ مثنى إذا كان نعتين، أما إذا كان النعت أكثر من اثنين فتعبر عنهما بلفظ الجام. تقول سلمت على الأولاد الكرماء جمع، سلمت على الولدين الكريمين، هذا إذا اتفق النعت في المعنى، أما إذا كان قد اختلف في المعنى فيجب التفريق. فعاطفا فرقه لا إذا اختلف. إذا نعت غير الواحد، غير الواحد أي المتعدد، فإما أن يختلف النعت أو يتفق النعت، فإن اختلف وجب التفريق بالعاطف، فتقول مرت بالزيدين الكريم والبخيل، فتفرق بين الكريم والبخيل بالعاطف فهو الواو، ومررت برجال فقيه وكاتب وشاعر، فرقت بين الفقيه والكاتب والشاعر بحروف عاطف لأن هذه المعاني ثلاثة مختلفة، وإن اتفق النعت جيء بالنعت مثنى إذا كان المنعوت مثنى أو مجموعا إذا كان المنعوت مجموعا، نحو مررت برجلين كريمين أو برجال كرماء. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. إذا جاء نعت وهذا النعت نأس لماذا؟ لمنعوتين، هذان المنعوتان أصبحا معمولين لعامل أو لعاملين لعاملين، هذان العاملان متحدان في المعنى وفي العمل، أي معنى العاملين واحد وعملهما واحد. في هذه الحالة إذا كان النعتان لمعمولين، هذان المعمولان لعاملين متحدين في المعنى وفي العمل، اتبع النعت المنعوت، يعني جعلنا النعت تابعا للمنعوت في حالة الرفع وفي حالة النعت وفي حالة الجار، اتبع بغير استثناء. فتقول ذهب زيد وانطلق عامر، لاحظوا ذهب زيد وانطلق عامر العاقلان، لاحظ النعت وهو العاقلان، هذا نعت، جاء هذا النعت لمعمولين وهما زيد وعمر، هذان المعمولان عاملهما أو العامل فيهما وهو ذهب وانطلق، هذان العاملان متحدان في المعنى، معناهما واحد، الذهاب والانطلاق معناه واحد، وفي العمل عملهما واحد، إذ أن كل واحد من هذين الفعلين فعل لازم ليس بمتعدي، صحيح؟ يعني يحتاج إلى مرفوع فقط. ذهب وانطلق، ذهب وانطلق عاملان متحدان في المعنى معناهما واحد وفي العمل، أي عملهما واحد، إذا أنهما فعلان لازمان خاطران غير متعديين. فهنا ماذا تفعل؟ يقول أتبع، أتبع أي اجعل النعت تابعا للمنعوت في رفعه وفي نصبه وفي جره. ذهب زيد وانطلق عامر، أين المنعوت؟ زيد وعامر، هذان اسمان مرفوعان، إذن يجب عليك أن تجعل النعت وهو العاقلان مرفوع. وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين، الكريمين نعت، نعت، وأين المنعوت؟ المنعوت هو زيد وعمر، هذان المعمولان زيد وعمر معمولان لعاملين وهما حدثت وكلمت، هذان العاملان حدثت وكلمت معناهما واحد، تحديث والتكليم، وعملهما واحد، أي أنهما ماذا؟ أي أنهما يتعديان، أنهما فعلان متعديان. فيجب عليك أن تجعل النعت هو الكريم، الكريمان، تجعله منصوب لأن عمرو وزيد منصوب، فتقول حدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين، ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، الصالحان نعت لعمر وزيد، وعمر وزيد معمولان لعاملين وهما مررت وجزت، هذان العاملان معناهما واحد وعملهما واحد، إذ أنهما فعلان قاصران يتعديان بالباء، فجعلنا الصالحين تابعا لزيد وعمر في إعرابهما وهو الخافض. هذا إذا كان معنى العاملين متحد، فإن اختلف معنى العاملين أو اتفق معنى العاملين لكن اختلف عملهما أو اختلف عملهما وجب القاطع وامتنع الإتباع. لدينا في الصفة وصفان، يقال للصفة أو للنعت أحيانا هذا نعت تابع للمنعوت، ويقال فيه هذا نعت مقطوع أو هذه صفة مقطوعة. ما معنى الصفة التابعة النعت التابع، وما معنى الصفة المقطوعة أو الصفة النعت المقطوع؟ يقول إذا جعلت النعت تابعا لمنعوته في حكمه الإعرابي يقال هذا نقص تابع. هذه صفة تابعة، تابعة لماذا؟ تابعة لمنعوتها في حكمه الإعرابي. أما إذا جعلت الناعت مقطوعا ولا يتبع منعوته في إعرابه فيقال للناعت حينئذ بأنه نعت مقطوع أو صفة مقطوعة، صفة مقطوعة. يقول إذا كان الناعت جائيا لنعت لمنعوت أو لمنعوتين، هذان المنعوتان عمل فيهما عاملان، هذان العاملان اختلفا في المعنى أو اختلفا في العمل. يقول في هذه الحالة يجب عليك القاطع، أي يجب عليك أن تجعل الصفة مقطوعة في حكمها الإعرابي عن الموصوف، ولا تكون الصفة تابعة للموصوف في حكمه الإعرابي. والقاطع يكون بأحد وجهين، الصفة المقطوعة إما أن تكون مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، وإما أن تكون منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف. فتقول جاء زيد وذهب عمرون، جاء زيد وذهب عمرون العاقلين، العاقلين. لاحظوا جاء زيدون وذهب عمرون العاقلين، زيد وعامر هذان منعوتان، نعتناهما بماذا؟ بأنهما عاقلان. زيد وعامر معمولان، أين العامل فيهما؟ جاء وذهب، جاء وذهب هذان العاملان، هل هما متفقان في المعنى وفي العمل؟ يقول جاء وذهب هذان مختلفان في المعنى، جاء بمعنى المجيء وذهب بمعنى الذهاب، هذان عاملان مختلفان في المعنى. يقول إذا اختلف العاملان في المعنى وجب قاطع الصفة، يعني لا يجوز أن تجعل الصفة تابعة للموصوف في إعرابه. جاء زيد، زيد مرفوع، وذهب عمر، عمر مرفوع، وصفناهما بصفة وقطعناها عن حكمهما الإعرابي فجعلناها منصوبة. جاء زيد وذهب عمر العاقلين، أعني العاقلين. ما فإن اختلف معنى العاملين أو اختلف عمل العاملين وجب القاطع. ما معنى وجب القاطع؟ يعني امتنع الإتباع، يعني أن تتبع الصفة للموصوف وتجعل الصفة آخذة حكم الموصوف. فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بنصب العاقلين على إضمار فعل، أي أعني العاقلين. والراف على إضمار مبتدأ، يعني هكذا جاء زيد وذهب عمرو العاقلان، ولكن العاقلان مرفوعة لا لأنها تابعة لحكم زيد وعامر، وإنما العاقلان صفة مقطوعة، غاية الأمر أنها رفعت لأنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هما، جاء زيد وذهب عمرو هما العاقلان. نعم، أو وبالرفع على إضمار المبتدأ أي هما العاقلان. وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين، أي أعني الظريفين. أو تقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفان، أي هما الظريفان. ومررت بزيد وجاوزت خالدا، مررت بزيد وجاوزت خالدا. ما هو الفرق بين مررت وجاوزت؟ المعنى واحد أو لا؟ إذن الاختلاف حصل في ماذا؟ في العمل. إذ أن الفعل الأول وهو مررت عمل وتعدى بواسطة الباء، بينما الفعل الثاني جاوزت تعدى بنفسه. هذا اختلاف في العمل. وكذلك في انطلق وكلمت، انطلق وكلمت عاملان يختلفان في ماذا؟ في المعنى وفي العمل. معنى الانطلاق يختلف عن معنى الكلام. وانطلق عمل، انطلق فعل قاصر أخذ مرفوع وهو زيد، وكلمت تعدى إلى ماذا؟ إلى المفعول وهو عامر. مررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين، أي أعني الكاتبين أو الكاتبان، أي هما الكاتبان. وإن نعوت كثرت، إذا جاءتنا عدة نعوت، إذا جاء غير نعت واحد أكثر من نعت واحد. وقد تلت، يعني جاء بعضها وراء بعض، جاءت متتالية متتابعة واحدة بعد الأخرى، مفتقرا لذكرهن أسعى. يعني يقول بأن النعوت إذا تعددت تكون على حالتين. الحالة الأولى أن هذه النعوت كلها يحتاج إليها المنعوت، بحيث المنعوت لا يتضح أمره إلا إذا ذكرت كل هذه النعوت. مثلا لدينا زيد، عندما أقول سلمت، أو عندما أقول جاء زيد، أو سلمت على زيد، زيد بهذا التعبير لا يتضح أمره، لأننا في المنطقة لدينا ثلاثة من الزيوت، كل يقال له زوج زيد. إذن لابد أن أقول سلمت على زيد التاجر المهندس الطبيب. ليش؟ لأن الزيوت الثلاثة الذين عندنا سبحان الله اتفقا في التجارة، ثلاثة زيوت تجار وهم مهندسون، لكن أحدهما طبيب، مهندس وطبيب، والآخر مهندس ومثلا فلاح، يصير مهندس الأرض الزراعية، والثالث مهندس ومثلا معلم. فعندما أقول سلمت على زيد التاجر المهندس، إلى الآن لم يتضح من أقصد بزيد، لأن الزيوت الثلاثة كل واحد منهم تاجر ومهندس. الطبيب، عندما أقول الطبيب يتضح زيد المقصود. فهنا هذه النعوت ثلاثة، ثلاثة نعوت احتجنا إليها. فهنا يقول إذا احتجت إليها نعم تكون كلها تابعة للمنعوت، يعني تعطى حكم المنعوت. أما إذا استغنيت عن واحد منها يجوز في هذا المستغنى عن أن يكون نعتا مقطوعا، أن يكون نعتا مقطوعا، أي لا تعطيه، لا تعطيه حكما منعوت، بل يجوز، يجوز لا على سبيل الوجود، لا يجوز، يجوز لك أن تقطعه عن ماذا؟ عن المنعوت. طبعا قبل أن أواصل، نحن تحدثنا عن الصفة المقطوعة، الصفة المقطوعة، الصفة المقطوعة متى يجوز لنا أن نجعل صفة مقطوعة؟ يعني ليس كما نشاء في أي وقت نجعل صفة مقطوعة، أي نقطعها عن حكم منعوتها، لا، وإنما بشرط، هذا الشرط مهم جدا، أن يكون، انتبهي، أن يكون المنعوت واضحا ومتعينا بدون هذه الصفة. إذا كان المنعوت واضحا لدى السامع ومتعينا عند السامع ومعلوما عند السامع، قبل أن أأتي بصفة من الصفات، فإذا جئت بهذه الصفة والسامع كان قبل المجيء بهذه الصفة يعلم بالموصوف، يجوز في هذه الصفة أن تقطع. نعم، إذا كانت الصفة غير موضحة للموصوف، لأن الصفة المقطوعة لا يجوز فيها أن تكون صفة موضحة، لا يجوز فيها أن تكون صفة معينة. الصفة التي يجوز فيها القاطع وأن تقطع عن حكم متبوعها ومنعوتها وموصوفها لا بد أن تكون صفة غير موضحة للموصوف. بعبارة واضحة أقول الموصوف لا بد أن يكون واضحا ومتعينا قبل المجيء بهذه الصفة. عندما أقول جاء زيد، وتعلمون من هو زيد لأن في المنطقة لا يوجد إلا زيد واحد، فأقول جاء زيد، زيد معروف. عند ذلك أقول جاء زيد أو سلمت على زيد العالم. إذن لفظة العالم لم توضح زيد، إذا أن زيد كان قبل المجيء بالعالم كان متضحا ومتعينا عندكم عند السامعين. فإذا صفة العالم يجوز فيها الفقه. أقول سلمت على زيد العالم، لأنها خبر مبتدأ مرفوع، على زيد هو العالم، أو سلمت على زيد العالماء مفعول به بفعل محذوف، سلمت على زيد أمدح أو أعني أو أخص العالمة، ويجوز الإتباع، تقول سلمت على زيد العالمين. إذن الصفة لا يجوز قطعها إلا إذا كان الموصوف متضحا بغيرها قبل المجيء بها. تفت إلى هذه النقطة. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت إذا تكررت النعوت وكان المنعوت يحتاج إليها مفتقرا إليها لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها، وجب إتباعها كلها أو كلها، أين النحاة وأبناء النحاة، وجب إتباعها كلها أو وجب إتباعها كلها أو وجب إتباعها كلها. تلفظ بيرات راح يكون لماذا؟ ها؟ كلها توكيد، توكيد لأي شيء؟ أي فاعل؟ إذا كان التوكيد للها، الها محلها أنها مرفوعة أو مضاف إليه، وجب إتباعها كلها، كلها توكيد للها، الها مضاف إليه، وتوكيد المخفوض مخفوض. نعم. يقول وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها، فتقول مررت بزيد، زيد الفقيه الشاعر الكاتب. فإذا لا بد أقول الفقيهي الشاعري الكاتب، واضح؟ أجعلها تابعة للمنعوت لأن المنعوت لا يتضح إلا بها. فإذا إذا كانت الصفة، كل قاعدة عامة، الصفة التي لا يتضح المنعوت إلا بها لا يجوز فيها القاطع. الصفة التي لا يتضح المنعوت إلا بها لا يجوز فيها القاطع. واقطع أو اتبع، اقطع أو اتبع، القاطع أو الاتباع، إن يكون معينا، إن يكون أي إن يكون المنعوت معينا عند السامع بدونها أي بدون الصفة، أو بعضها اقطع أو بعضها اقطع معلنا. يقول إذا كان المنعوت قبل المجيء بهذه الصفات المتعددة، قبل المجيء بهذه الصفات كان المنعوت متعينا معلوما، فنقول سلمت على زيد، وزيد هذا هو الوحيد في المنطقة، فإذا قلنا سلمت على زيد أصبح زيد متعين. بعد زيد جئت بماذا؟ بعدة صفات، سلمت على زيد الكريم الفقيه العالم الجليل الورع التقي، كلها الصفات. هذه الصفات لم توضح زيد، زيد كان واضحا بدونها. يقول هذه الصفات التي جاءت بعد زيد الواضح والمتعين قبل مجيء هذه الصفات، يقول يجوز لك في هذه الصفات
القاطع ويجوز لك الإتباع. أي يجوز أن تقول سلمت على زيد العالم الورع التقي المؤمن، تتكلم أيضا في القاطع، بعضها تجعله مرفوع بعضها تجعله منصوب. ها نعم، سلمت على زيد العالم التقي الورع المؤمن، فيجوز لك القاطع ويجوز لك الإتباع. تقول سلمت على زيد العالم التقي الورع إلى آخره. ويجوز لك أن تقطع بعضها وأن تتبع بعضها، تقول سلمت على زيد العالم الورع التقي الصالح المجاهد، وهكذا. واقطع أو أتبع، واقطع وأتبع إن يكن المنعوت إن يكن معينا بدونها، أو بعضها اقطع معلنا، أو بعضها اقطع حال كونك معلنا أنها مقطوعة حتى تستطيع. على كل حال، إذا كان المنعوت مستبحا بدونها كلها جاز فيها حرك لفظة جميع، جاز فيها انطق بصوت عالي، جاز فيها جميعها، جاز فيها جميعها، جاز فيها ماذا؟ جميعها. لماذا؟ نعم، توكيد منها في فيها. جاز فيها جميعها الإتباع، وجاز فيها جميعها القطع. واضح؟ أنت تعلم أن المنعوت قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، وتعلم مع ذلك أن القصد من نعت المعرفة توضيحها، وأن المقصود من نعت النكرة تخصيصها، والتوضيح قد يحتاج إلى كل النعوت وقد يحتاج إلى بعضها. لا جرم كان نعت المعرفة على التفصيل الذي جرى الشرح، وإذا احتاج المنعوت إلى جميعها يجب في جميعها الإتباع، وإن احتاج المنعوت إلى بعضها وجب في ذلك البعض الإتباع، وجاز فيما عداها الإتباع والقاط. وأما النكرة فيجب في واحد من منعوتها الإتباع فقط، ويجوز فيما عداه الإتباع والقاط، لأن التخصيص لا يستطيع أكثر من نعت واحد. يقول إذا كان النكرة جاءت نكرة سلمت على رجل مؤمن ورع صالح، يقول النعت الأول يجب فيه الإتباع، لأنك إذا أتبعته يتضح أو تتخصص النكرة به، فيجوز لك فيما عداه ماذا؟ يجوز لك فيما عداه القاطع أو الإتباع. نعم، يقول إذا كان المنعوت مستبحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كانت معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به، يعني وجب في الذي يتعين به المنعوت الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه فيما يتعين المنعوت بدونه الإتباع والقاطع.
وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. يقول ابن مالك أن الصفة المقطوعة التي قطعتها عن موصوفها في أعرابها إما أن تكون مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، أو أنها منصوبة على أنها مفعول به لشأل محذوف وجوبا. وارفع أي ارفع الصفة المقطوعة، أو انصب إن قطعت الصفة ارفعها أو انصبها حال كونك مضمرا مبتدأ، فتكون الصفة مرفوعة على أنها خبر لهذا المبتدأ المضمر المحذوف حذفا واجبا. مضمرا أي ناويا، وحادثا مبتدأ لن يظهر، مبتدأ لا يجوز إظهاره، أي مبتدأ محذوف حذفا واجبا او ناصبا او تنوي وتضمر عاملا ينصب الصفة المقطوعة، فالصفة المقطوعة تكون منصوبة، او انصب او انصب انقطعت مضمرا ناصبا، اي انقطعت الصفة انصبها حال كونك مضمرا للناصب العامل في الصفة الناصب على انها مفعول به. لن يظهر، هذا اشارة الى ان المحذوف يكون حذفه واجبا فلا يجوز اظهاره، اي اذا قطع النعت عن المنعوت رفع النعت على اضمار مبتدا ويكون النعت خبرا لهذا المبتدا المضمار المحذوف، او نصب النعت على اضمار فعل على اضمار فعل ناصب فيكون الناعت مفعول به، نحو مررت بزيد، زيد منعوت، الكريم، الكريم هذا النعت المقطوع، هذه الصفة التي أردنا أن نقطعها عن المنعوت في حكمه الإعرابي، فنقول مررت بزيد الكريم، فالكريم يكون خبر والمبتدأ محذوف وجوبا، أي مررت بزيد هو الكريم، أو مررت بزيد الكريمة، أي مررت بزيد أعني أخص الكريمة، فالكريمة تكون مفعول به لفعل محذوف وجوبا. وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع وهو المبتدأ أو الناصب وهو الفعل ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح إن كان النعت يقصد به المدح، نحو مررت بزيد الكريم، أو يقصد به الذم، نحو مررت بعمر الخبيث، أو ترحم، نحو مررت بزيد المسكين. فأما إذا كان الناعت لتخطير فلا يجب الإضمار، يعني فلا يجب إضمار المبتدأ أو إضمار الناصب، مررت بزيد الخياط أو الخياطة، وإن شئت أضفت المبتدأ فقل مررت بزيد هو خياط ومررت بزيد الخياط، والراد بالرافع وناصب لفظ ومبتدأ أو أعني وهو الفعل. يقول أخي أما لا كان تخطيط لا يجب الإضمار، إذا كان الناعت تخطي به تخطيط وتوبيح المنعوت قد يكون قطع الناعت جائزين أصلا، قطع الناعت يعني جعل الناعت مقطوعا عن المنعوت أعرابه، إنما يجوز إذا المنعوت متخصفا ومتبحا دوننا. أما إذا أردنا بالناعت أن يخص العود فالنعت لا يجوز أن يطاع، كيف يقول ابن عقيل أنه في حال التخطيط يجوز لك قطع الناعت ويكون النعت مرفوعا ومنصوبا، غاية الأمر أن الرافع وهو المبتدأ والناصب وهو الفاعل لا يجب كما يجوز إظهاره. نقول أصل الجواز، أي جواز كون الناعت مقطوعان إذا قصد به التخطيط، هذا جواز منقل فيه، وما يلعب والنعت يقبل حذفه والنكير، أي أن المنعوت والناعت أيهما علم وعقل وجد شيء يدل عليه يحذف، طبعا القاعدة العامة أن يقول وحذف ما يعلم، أي أن كل شيء إذا علم ودل عليه دليل يجد لك حذفه، فكذلك أن إذا علمنا يجب أن يحذف، إذا علمنا يجب أن يحذف، هذا مريد أن يقول له ما من الموت يعني الشيء الذي علم من المنعول او علم من الناس وقيل ما علم بمعنى وجد يدل عليه وما من المنعوت والنعت يعقل يجوز حذفه ولكن وفي النعت يقل يعني ان حادث المنعوت اكثر من حادث النعت الحذف في النعت قليل بالنسبة الى الحادث في المنعوت اذا كل واحد من هذين المنعوت والنعت كل واحد من هذين إذا علم إذا عقل إذا دل عليه دليل إذا علمه السامع يجوز لك أنت أيها المتكلم أن تحذفه من الكلام إذا كان السامع يعلم بأن زيد يتصف بهذه الصفة وهي صفة المهندس فأقول جاء زيد ويحذف الواو وهو المهندس وإذا دل دليل على أن المهندس هو زيد فأقول جاء المهندس ويحذف زيد وتبقى الصفة ولكن حذف الموصوف وجعل الصفة تقوم مقامه أكثر من حذف الصفة أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه أي ووضع النعت محله إذا دل على المنعوت دليل وعلم عند السامع نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات أي اعمل دروعا سابغات فإذا المنعوت وهو دروع حذف ووضعت الصفة وهي سابغات محله فقامت مقامة وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكن حذف النعت قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي جئت بالحق البين جئت بالحق الواضح وإلا سابقا هو أيضا جاء بالحق سابقا أيضا جاء بالحق ولكن بحسب زعمهم أنه سابقا جاء بالحق غير الواضح الآن جاء بالحق الواضح البين فحذفت الصفة وهي البين الآن جئت بالحق أي الآن جئت بالحق البين بالحق الواضح بالحق الذي لا لبس فيه ولا إشكال عليه فحذفت الصفة وهي البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك أي إنه كما يقال بالتقدير إنه ليس من أهلك الناجين هذه في قصة ابن نوح عندما رفع نوح على نبينا وآله وعليه السلام يديه داعيا لابنه قال إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين الذين كتب عليهم النجاة من الغرق ليس من أهلك أي من أهلك الناجين فحذفت الصفة وهي الناجين وبقي الموصوف وهنا المقام والسياق دل على الصفة لأنه ليس من أهلك مع أنه هو من أهله إذن المقام والسياق حتى لا يقع خلل في المعنى لا بد من التقدير فنقول ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين من الغراق حتى يكتمل المعنى وبهذا نكون قد انتهينا من بحث النعت وسنشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق في بحث التوكيد أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.